لا يرى إلا ما فيه ضوء، فهو يستجيب للضوء. البصر يستجيب للضوء، فلو دخل الإنسان إلى مكان مظلم لا يبصر، ولا بد له من كشاف ومن نور ومن إضاءة ليرى ويبصر. بينما البصيرة لا تحتاج إلى ضوء ولا إلى نور، لأن البصيرة هي أصلا هي النور. فالقلب إذا كان فيه بصيرة، يرى ما لا تراه العين، يرى بنور الله جل وعلا. صاحبه يكون من المتوسلين، كما قال الله جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسلين. بالبصيرة يميز الإنسان بين الحق والباطل. بالبصيرة تعرف السنة وتعرف البدعة. بالبصيرة يوازن الإنسان بين المصالح والمفاسد. بالبصيرة يستطيع الإنسان أن يعرف ما هو المخرج من الشبهات، وكيف يحافظ على نفسه من الشهوات. بالبصيرة يستنير الوجه ويضاد الطريق. بالبصيرة تحمل المهام الشاقة والمهام العظام. ألم تقرأ قول الله جل وعلا في سورة يوسف في الآية الثامنة بعد المئة؟ يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. إنها البصيرة. في هذه الآية البصيرة بمعناها العام والمعنى الخاص الذي سوف يأتينا بإذن الله جل وعلا. البصيرة كل إنسان عموم عنده شيء من بصيرة، ولكن المؤمن ينميها ويربيها ويغذيها حتى تصبح هي التي تحركه. والفاسق والفاجر والكافر والمشرك أعاذني الله وإياكم يغمسها يظلمها حتى تزول وتتلاشى، فيبقى على عصيانه وعلى كفره. والبصيرة كما قد أسلفت مكانها القلب، والقلب هو محل نظر من؟ عجيب.
الله.
ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الله جل وعلا لم يجعلنا كذلك. قل ربي. إذا المسألة مسألة بصيرة، كلما ازدادت بصيرتك وكلما ازداد النور الذي في قلبك كلما ازددت درجات في الجنة وكلما ازددت درجات في الدنيا وكلما اختارك الله واصطفاك وهداك. ونسأل الله جل وعلا أن يصطفينا سبحانه وتعالى وأن يرحمنا وأن يعتقنا جميعا من النار. نور الإيمان، وما أدراك ما نور الإيمان؟ إيماننا قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيماننا نور على نور على نور. قال الله في سورة الأنعام في الآية 22 بعد المئة، ومن هذه الآية سننطلق وسوف نبحث كيف تزيد البصيرة في قلوبنا، كيف نزيدها، كيف نتحصل عليها، كيف نكون من أهل الحكمة الذين هم أهل البصيرة، كيف نكون من الربانيين. أتعلمون من هم الربانيون؟ إنهم أناس من صنف خاص اهتموا بمسألة البصيرة حقا وفعلا، هؤلاء هم. فإذا نسب أحدنا إلى بلده فهذا عربي وهذا أعجمي وهذا تونسي وهذا مصري وهذا أوروبي وهذا كذا وكذا، فهؤلاء ينسبون إلى الرب جل وعلا فهذا رباني، ينسبون إلى الرب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الربانيون هم أهل البصيرة. جعلني الله وإياكم منهم. قولوا آمين. اللهم آمين. اسمع إلى آية الأنعام التي ذكرت لك، والله جل وعلا يصف وصفا رائعا للمثيل لك لأهل البصيرة وأهل النور. جعلني الله وإياكم من أهل النور وممن يحبون النور جل جلاله وتقدس أسماؤه. يقول الله جل وعلا: أولاً كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أولاً كان ميتاً فأحييناه، أحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس. بإجماع أن النور في هذه الآية ما هو؟ الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نور يجعله الله جل وعلا في القلب فيكثر ويزيد 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 ويزيد، فلا يجد له منفذا إلا منفذ واحد، أي في الوجه، فيخرج أثر هذا النور على وجه الإنسان. فإذا رأيت صاحب النور وصاحب البصيرة هذا، إذا رأيته دون أن تعرفه ودون أن تعرف اسمه ولا بلد ولا شيء، دون أن تعرف عنه أي شيء، مجرد أن تراه وإن بك تحبه وإن بك تذكر الله جل وعلا. محمد بن سيرين كان إذا نزل السوق يعرفون أن محمد بن سيرين في السوق. كيف؟ إذا نزل إلى السوق من مر من خارج السوق يعرف أن محمد بن سيرين في السوق. أتعلمون لماذا؟ كان إذا نزل السوق كل من رآه قال الله أكبر، يكبرون من رؤية وجهه إلى كذا، كان إذا رؤي ذكر الله سبحانه. من صفات أولياء الله هم الذين إذا رأيتهم تذكرت الله. البصيرة أول طريقها، أول طريقها على الإطلاق العلم. العلم، قلنا الآية الثامنة بعد المئة من سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على، قال أهل التفسير على بصيرة، على علم. العلم والعلوم ثلاثة: علم ينفعك في الدنيا والآخرة، وعلم ينفعك في الدنيا ولا ينفعك في الآخرة، وعلم لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأما العلم الذي ينفعك في الدنيا والآخرة فهو كل علم له فائدة وتريد به وجه الله جل وعلا. كل علم له فائدة ابتغيت به وجه الله فهذا علم ينفعك في الدنيا والآخرة وسنعود به. وأما الثاني الذي ينفعك في الدنيا ولا ينفعك في الآخرة فهو كل علم له فائدة ولكن لم تبتغ به وجه الله جل وعلا. أردته لذهب ودينار، أردته لشهرة أو سمعة، أردته لمنصب، أردته على ما أردت، فسيأتيك ما كنت تريد ولكن لا ينفعك في الآخرة لأنك لم تبتغي به وجه الله. وأما العلم الذي لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة فهو كل علم ليس له فائدة. وهل يوجد من العلوم ما لا فائدة فيه؟ ألم تسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا. يعني هناك علوم لا تنفع. اللهم إني أسألك علما نافعا. فإذا علمت هذا يا رعاك الله فاعلم أن الصف الأول من العلوم الذي هو علم ينفعك في الدنيا والآخرة والذي هو في حقيقته كل علم له فائدة تبتغي به وجه الله، اعلم رحمك الله أن كل علم يشرف بمتعلقه. فعلم الطب شرف لتعلقه ببدن الإنسان وصحته، أليس كذلك؟ بلى. وعلم الهندسة والحساب وعلم الكيمياء والفيزياء وكل علم إلى آخره من العلوم يشرف بمتعلقه. وهل تعلمون علما أشرف من علم المتعلق بالله؟ بالله، هل تعلمون علم أشرف من علم يتعلق بالله ويتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه؟ في سورة فاطر في الآية 29 يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي النور في حقيقته، وهي التي يتعلم من أجلها المتعلمون ويسعى وراءها الطالبون. خشية الله جل وعلا في السر والعلن. ولذلك من حفظ سورة من القرآن 30 آية لا يسأل في قبره سورة ما؟ سورة الملك. ومن عمل بالآية الثانية عشر من سورة الملك بالذات لا خشية عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سبحانه وتعالى. إنها الخشية، إنه العلم، العلم بالله وبرسوله وبالآيات التي نسمعها ربها. كيف تريد بصيرة؟ كيف تريد حياة سعيدة وأنت لا تعلم شيئا عن الله إلا ما ما الفرق بين الغافل والغفار والغفور؟ ما الفرق بين العالم والعليم والعلام؟ للجبار ثلاث معاني، ما هي؟ للصمد خمس معاني، ما هي؟ ما الفرق بين المقيت وبين الرزاق؟ ما معنى القدوس؟ ما الفرق بين الملك ومالك الملك؟ ما الفرق بين الجبار والقهار؟ لماذا يقرب القوي بالمتين؟ ولماذا يقرب الواسع بالعليم والحكيم؟ للواسع معنيان او ثلاثه، ما هم؟ اذكر شيئا عن ذلك وتريد ان تدمع عينك، وتريد ان تتلذذ بصلاه او صيام، وتريد ان تقف عند حد من حدود الله، وقد تزين امام ناظريك. نسال الله ان يعلمنا وان يرزقك العمل قرباني وأن يجبر تقصيراً وتفريطاً. نقرأ آيات من القرآن لا نعرف معناها، وسيأتي الكلام عن ذلك. من أراد البصيرة فليتعلم. أنا لا أقول أبداً أن نترك الدنيا وراءها، ولكن أقول لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا. كتاب ربنا يقرأ ليلا ونهارا سرا وجهارا، ونحن فيه كالأميين، وستعرفون من هم الأميون. إذا قرأت سورة البقرة في الآية 78 ستعرف ما معنى الأماني التي ذكرها الله فيها. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفم. العلم أشرف مطلوب وطالبه أحب من يمشي لله على قدم. علم تفرش الملائكة أجنحتها لطالب، علم تحف الملائكة أجنحتها لطالب، علم تستغفر الملائكة حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في جحرها لطالب، لطلب ما يصنع طالب العلم. اللهم اجعلنا من لا علم يا رب العالمين. تريد المصير تعلم. كم نقرأ من الجرائد والمجلات، كم نقرأ من الكتب والصحف والأوراق، كم نقلب على شاشات الإنترنت المواقع. فهلا جعلنا للعلم الشرعي ساعة في اليوم؟ ساعة، نصف ساعة في اليوم. ليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بأدومه وإن قل. يوم الثلاثاء كنت أقرأ لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة عن فضل العلم، ووصلت إلى الفضل رقم 145 وما زال يتكلم من فضله وإن يتكلم على فضله، حتى أوقفتني عبارة كان يقولها رحمه الله، قال: يكفي في فضل العلم أن من يكفي في فضل العلم أن طالبه، بمعنى جاءك السبب الثاني في تحصيل البصيرة، العمل بالعلم. ولذلك فإني أنا أقسم طلاب العلم إلى قسمين: طالب علم وطالب معلومات. فأي القسمين أنت؟ فأما طالب العلم فهو الذي إذا علم عمل،
ولا ينصح غيره، فتوبته ليست توبة نصوح.
نصوحا إلا وهو ليله ونهاره كله نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامته ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامته يا رب المعروف وينهى عن المنكر. وهؤلاء الربانيون الذين قلنا عنهم ماذا قال الله جل وعلا لولا ينهاهم
من أولادهم من الناس أجمعين. آية
لسورة النور. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ بس لصنف واحد، بس هذا هو الصنف، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يرجو الله يقول أنا أنا، الذي يرجو اليوم الآخر يقول أنا أنا، الذي يذكر الله كثيرا يقول أنا. اللهم اجعلنا منا يرجو الله اليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. هذا أتت هذه الآية تأكيد، لقد كان في رسول الله أسوة. ما معنى أسوة؟ قدوة. والأسوة والأسوة والتأسي شدة مبالغة في القدوة. يا أهل تونس، يا من أحبكم في الله، يا من أدمنت فعلا إدمانا قراءة كتاب شيخكم وحبيبكم الطاهر بن عاشور رحمه الله. أريد من يقرأ، اقرأ ماذا قال الطاهر بن عاشور عند هذا الله لله لله الا الله رحمه الله رحمه الله. اقرا، لقد كان لكم في رسول الله اسوه في سوره الحج، في سوره الحج في الايه السابعه يقول الله جل وعلا: وما اتاكم الرسول فخذوا بعض، ماذا فخذوا بعض، وما نهاكم عنه فانتهوا عن بعض. هكذا حرفت وعولت وجعلت. الله يقول: وما اتاكم الرسول فخذوه يخذوكم.
يجعل لكم نورا. الله يقول سيجعل لكم نورا، سيجعل لكم
في وجهك، في قلبك، في بيتك، في زوجتك، في أولادك، في عملك، في ذهابك، في إيابك، في بيعك، في شرائك، في تجارتك، في مذاكرتك، في عملك، في علمك. نور، نور، نور. وإذا جعل الله لك النور، من يستطيع أن يطفئ هذا النور؟ يريدون أن يطفئوا نور الله؟ يا أخواني، أبدا لا يستطيع. عليك اتباع السنة، واعلم أن الشيطان يصحبها في عينك. ولذلك أرجع بهذه النقطة إلى ما ابتدأت به في أولها، جلد اتباع السنة يومين. السنة سنة، سنة في رضاك وسنة في فضلك، سنة في بيتك، سنة في شرائك، سنة في صلاتك وفي صيامك، سنة في بيتك وسنة مع جيرانك، وسنة مع أصدقائك، وسنة في بيت الله وخارج بيت الله. جرب اتباع السنة، ستجد سعادة لو علم فيها الملوك وأكوان الملوك لجالدوك عليها السنة. إذا أردت النور فالتزم هذا النور، التزم القرآن. عليك بالقرآن.
Thank you.
تخبروني ما هو الأصل في القرآن أن يقرأ أو يحفظ؟ ما هو الأصل فيه؟ أن يقرأ أو أن يحفظ؟ الأصل في القرآن أن يحفظ، فمن لم يستطع أن يحفظه أن يحفظه فليقرأ. الأصل في القرآن أن يحفظ، ما الدليل؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا الأصل فيه أن يحفظ، أن يحفظ ليحفظ، أن يحفظ ليحفظ. ثم يأتي بعد ذلك المنزلة الأخرى، من لم يستطع أن يحفظ فليقرأ. قال عبد الله بن مسعود: إنه قد صعب علينا حفظ القرآن، ولكن سهل علينا العمل به. وسيأتي القرآن يسهل عليهم حفظ القرآن، ولكن يصعب عليهم العمل به. جوابا ما جلس إلا ما شاء الله، سيأتينا كيف هو حال القرآن. مصير بحد ذاته القرآن لوحده هكذا مصير، القرآن لوحده هكذا نور. في سورة الأنعام الآية الرابعة بعد المئة يقول الله عن القرآن: قد جاءكم بصائر من ربكم. في سورة الجاثية الآية العشرين يقول الله عن القرآن: هذا بصائر للناس. في سورة الشورى الآية 53 نص من الله في القرآن، يقول الله جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن لوحده هداية، القرآن لوحده نور، القرآن لوحده بصيرة. فمن استمر على سماع القرآن وقراءة القرآن يهديه الله. من استمر خيار تريد الهداية والنور، من استمر على قراءة القرآن وعلى استماع وعلى الاستماع والإنصات للقرآن يهديه الله. ما الدليل؟ اقرأ سورة الجن أول آية وثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا. عجبا، ما العجب فيه؟ يهدي الرشد. العجب في القرآن أن من يقرأه دائما يهدي الله، من يقرأه ويريد الحق يهديه الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي منزلة خطيرة جدا جدا لأمة القرآن، أنهم يقرؤون القرآن ولا يعلمون عن معانيه شيئا. لو سألت أحدهم ما معنى والعهد أنت فضحى فالدنيا تفضحى لا يعلم، ولماذا ذكر الله الخير لا يعلم. فمن يعمل من قلبة خير يرى، ومن يعمل من قلبة شر يرى. ما معنى لا يعلم إلا شيئا قليلا. لو سألته إذا الشمس كبرت والنجوم انكدرت ما معناها؟ يعرف معنى عام بس لا يفصل هذا لا يعلم. مع أن القرآن، مع أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، إلا أنه يحتاج إلى فهم لمعانيه. وقد قلت لكم: تذكروا آية البقرة الآية 78: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ما معنى أماني؟ أماني لها معنيان، الراجح فيها وكلا المعنيين صحيح، ولكن الأقرب منهما أنهم لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة حروفه دون معرفة معانيه. أنا أعرف أن أقرأ اللغة الإنجليزية، ولكن 90% من المعاني لا أعرف معناها، ألست أميا فيها؟ فلا أمي. فالذي يقرأ القرآن ولا يعرف معاني أمي. في سورة النساء الآية 82 وكذلك في سورة محمد نفس الآية الرابعة والعشرين، الخطاب خاتما. يقول ابن كثير: الخطاب في تفسير سورة النساء، يقول الخطاب في هذه الآية للكافرين، فمن باب أولى المسلمين. إذا كان الله يأمر الكفار، وقال الأمر بالوجوب، يأمر الكفار أن يتدبروا القرآن. طب تدبر القرآن أيها يا من تدبر به، تدبره، تأمل، تعلم، تعلم. فما بالك بالمسلم الذي يؤمن بهذا القرآن؟ القرآن نور يا أخي، القرآن هداية، القرآن هداية. يقول الحسن البصري: أنزل الله القرآن ليتدبر، فجعلوا قراءته تدبرا. نسوا هذا الكلام على واقعه. أنزل الله القرآن ليتدبر، فجعلوا قراءته تدبرا. ولذلك الله أنزل القرآن وتكفل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. انتبه معي هنا بعد إذن تكرر، انتبه معي. الله أنزل القرآن وتكفل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. وأنزله وأمرنا بتدبره، فقال في سورة صاد أظنها، قال في الآية 29 أظنها، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر. صح؟ إذن أنزله وتكفل بحفظه، وأنزله وأمرنا بتدبره، فاشتغل